إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله إخواني في الله نصل إلى العلامة التاسعة من علامات الساعة العظمى ومن أماراته الكبرى، وهو ما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام. وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على هذا المعلم من معالم الساعة كما سيأتي معنا بإذن الله. وهنا عندي عدة مسائل أحب أن أشير إليها في هذه الأمارة. من أوائل هذه المسائل إخواني في الله أن المتأمل في أحاديث علامة عيسى عليه السلام ما يكون من تكرار كلمة النزول، ينزل عيسى، ينزل عيسى عليه السلام. فلماذا هذا التعبير؟ وهذا إخواني في الله سيجرنا إلى مسألة، وهي نعتبرها توطئة ومقدمة لهذه الأمارة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة بإذن الله. إذ أن من عقيدة أهل الإسلام فيما يعتقدونه في عيسى عليه السلام بأنه رفع، بأنه رفع وبأنه سينزل في آخر الزمان. وقد ذكر العلماء في دعوة عيسى عليه السلام عندما بعثه الله جل وعلا إلى بني إسرائيل، انقسم الناس فيه إلى قسمين، أشار إلى ذلك ربنا في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فالذي آمن بعيسى عليه السلام وبدعوته وبدينه هم النصارى، وأما الذين صدوا وأعرضوا عن دينه فهم اليهود، إذ أنهم بقوا على دينهم وعلى ملتهم وعلى شريعتهم. فمكث عيسى عليه السلام زمنا يدعو الناس إلى هذا الدين، قيل أنه مكث حتى بلغ إلى 33 سنة على المشهور من أقوال العلماء والمؤرخين. دلت هناك أدلة على أن هذا مكثه، لكن الأحاديث ضعيفة، بعضهم يجعلها ترتقي إلى الحجية، ومنهم من زاد وقال أن عيسى مكث 40 سنة، ومنهم من قال 80 سنة. الشاهد أن عيسى عليه السلام لما حان وقته وقد انتشرت دعوته أو بدأت بالانتشار، قام اليهود بتأليب الناس عليه وخاصة الحكام، فأخذوا يؤلبون حكام الزمان على عيسى، وأن عيسى أتى بما فيه انتفاضة الناس على السلطة. فصدق الوالي تلكم الإشاعات وأصدر أوامره للحراس بأن يلقوا القبض على عيسى عليه السلام. فحوصر عيسى في البيت الذي قد اختبأ فيه وفيه أتباعه. هنا إخواني في الله سننفصل في ذكر الروايات التي تنقل لنا ما وقع لعيسى عليه السلام. الرواية الأولى أن عيسى عليه السلام عندما حوصر في بيته داهمه الحراس فألقوا القبض عليه وانهالوا عليه ضربا وقادوه إلى السجن والحبس، فهنالك قاموا بضربه وجلده وبمحاكمته وبتلصيق التهم عليه، وكان الحكم فيه بأن يقتل وأن يصلب. فأمر حينها بأن يحمل صليبا كبيرا على ظهره وأنه يجره من محل إلى المكان الذي سيقتل فيه، وألبس تاجا من شوك وضع على رأسه تهكما به حتى يكون عبرة لغيره. فأخذ عيسى كما في الرواية وحمل هذا الصليب الكبير، وقد كان ثقيلا مع شدة التعب، كانت السياط تنهال عليه ولا يساعده أحد وإنما هو بنفسه، إلى أن أوصلوه إلى المكان الذي سيقتل فيه، فطرح الصليب في الأرض ثم ألقي عيسى عليه، فجاء بالمسامير الحديدية فدق المسمار في يده لكي يثبت على اللوح والثاني بالمثل، وجاء بالرجلين ضم بعضها على بعض فجاء بالمسمار ودق، طبعا حي لا زال شدة في الوجع والألم، دق المسمار الكبير في الرجلين حتى ثبت على اللوح، ثم رفع الصليب وهو على هذه الحال والناس ينظرون إليه، وترك على هذه الحالة ينزف إلى أن تأكد الحراس من موته، طبعا الحراسة على هذا الصليب حتى لا يأتي أحد من أتباعه بأخذه، فشددت الحراسة على الصليب إلى أن تأكدوا من موت عيسى. جاءت الروايات على أنهم كانوا يأتون برمح فكانوا يطعنونه بالرمح يتأكدوا هل لا زالت فيه حياة، هل لا زال به شعور وإحساس أم لا، إلى أن تأكدوا من موته حينها تركوه فجاء من جاء بأخذه. هذه هي رواية عيسى عليه السلام، لكن عند من؟ عند اليهود وعند النصارى، وهذه قصة باطلة عندنا معاشر المسلمين باطلة. نعم قد تكون حقيقية في التفاصيل لكنها باطلة في ظنهم بأن هذا فعل في عيسى، لا لا وألف لا، عيسى ما فعل به شيء من ذلكم، لما قال ربنا عز وجل وما قتلوه وما صلبوه، ما قتل وما صلب، وإنما بل رفعه الله إليه. اليهود يزعمون أنهم وشوا في قتله والنصارى صدقوا هذه المزاعم. ننتقل إلى الرواية الثانية وهي الروايات الإسلامية التي تنقل لنا حقيقة ما صار مع عيسى عليه السلام. نرجع إلى ما ذكرناه من أن عيسى حوصر. نعم عيسى عليه السلام جاءه الخبر من وحي السماء بأن الحراس سيدخلون عليه، حينها فتحت له كوة فتحة من السقف فرفع، بل رفعه الله إليه، رفع من خلالها، فتمت المداهمة ودخل الحراس وعاثوا في البيت فسادا وتكسيرا وتخريبا بحثا عن عيسى. حينها ألقى الله شبه عيسى في قائد الحرس، هذا الذي كان يقود الحملة، كما قال ربنا بل شبه لهم، ما قتلوا عيسى وإنما قتلوا الشبيه. من الشبيه؟ قيل أنه هذا القائد. فلما كان الحرس يبحثون عن عيسى فوجدوا هذا أمامهم وهو الشبيه وهو قائد الحرس، لكن ما عرفوا، فألقوا القبض عليه وأخذوا ينهالون عليه ضربة وهو ينكر، لكن أن له الإنكار والشبه شبه عيسى، فكان هذا من مكر الله بهم. هذه الرواية نعم يذكرها العلماء. الرواية الثانية التي تذكر في هذا المقام بأن الشبه إنما ألقي على بعض من كان من الخائنين إن صح التعبير. الروايات تذكر على أن عيسى عليه السلام أخبر عن على أن ممن هم من أتباعه من سيخونه، وقد صار ذلك أن بعضهم وشى للحاكم ودلهم على المكان الذي يختبئ فيه عيسى فدلهم عليه، فحين تمت المداهمة وعيسى قد رفع عليه السلام، عيسى رفع، فإذ بشبه عيسى يلقى على هذا الخائن الذي وشى بمكان عيسى، حاول أن يدافع عن نفسه بأنه ليس هو، لكن كيف ذلك والشكل شكل عيسى، فأخذ وضرب وجلد وصلب، الشبيه. فالرواية الثانية والثالثة الإسلامية تذكر على أن الذي ألقي إليه الشبه هو أحد أعدائه، إما قائد الحرس وإما هذا الذي خان عيسى. رواية أخرى هي على عكس هذا، على أن الذي ألقي عليه الشبه ليس بعدو من أعداء عيسى، بل عكس من أقرباء عيسى عليه السلام، وهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن عيسى عليه السلام في الليلة التي سيرفع فيها وقد أعلمه الله بما سيكون، قال عيسى لأتباعه: من منكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون في درجتي في الجنة؟ فقال شاب من أحدثهم سنا: أنا. فقال له عيسى: اجلس. عيسى يعلم بما سيكون من مجريات الأمور ومن الألم والوجع، قال: اجلس. فكرر عيسى عليه السلام المقالة: من منكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون في درجتي؟ فقام الشاب وقال: أنا. قال عيسى: اجلس. أجلس. فقام في الثالثة وكرر العبارة، فإذا بهذا الشاب صاحب النهمة وصاحب الهمة، قال: أنا. حينها قال عيسى عليه السلام: إذن فأنت ذاك، أنت ذاك. فألقي عليه شبه عيسى، فرفع عيسى عليه السلام، فدخل الحراس فإذا بهذا الشبيه هو الذي أخذ وهو الذي قتل وهو الذي صلب. فهذه رواية تدل على أن الذي قتل هو الشبيه لعيسى وهو من أتباعه. ابن كثير رحمه الله تعالى علق على هذا الأثر المروي عن ابن عباس قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس. بل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى علق أيضا على هذه القصة، فقال رحمه الله تعالى بأنه أثر حسن عن ابن عباس، من حيث الإسناد لا إشكال هو صحيح، هذا ثابت عن ابن عباس، إلا أن شيخنا رحمه الله تعالى علق بتعليق بسيط ومفاده قال ولكننا نقف حيث وقف كتاب الله وسنة الرسول الصحيحة خشية أن ابن عباس زاد مما قد سمعه من أهل الكتاب، أي أن هذا الأثر من حيث صحيح، نعم صحيح ثابت عن ابن عباس، لكن هذا الكلام من أين أتى به ابن عباس؟ نخاف نخشى أن هذا مما قد أتى به ابن عباس من أهل الكتاب. فالشاهد إخواني في الله أن هذه الرواية هي أصح ما قد نقف عليه في تفاصيل قصة عيسى عليه السلام وما يتعلق برفعه، من أن الشبه ألقي إلى بعض أصحابه وأحبابه ممن ضحى بنفسه رجاء أن يحشر مع عيسى عليه السلام. إذن هذه هي مفاد القصة، أن الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام. إذن مقابل الرفع ماذا؟ النزول، النزول. ولهذا تأتي معنا الروايات الصحيحة في أن عيسى ينزل. وهذه المسألة الثانية إخواني في الله التي سنقف فيها، ألا وهي ما هي الأدلة الدالة على أن نزول عيسى عليه السلام من أمارات الساعة؟ قد ذكرنا أن أدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك، مما جاء في كتاب الله عز وجل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة، وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة. المفسرون على أن المقصود بهذه الآية أن عيسى علامة من علامات الساعة، ويؤيد هذا التفسير ما جاء في القراءة الأخرى وإنه لعلم، لعلم للساعة أي علامة وأمارة على الساعة عليه السلام. وهذا ذهب إليه جماهير العلماء، فقد نقل هذا القول عن ابن عباس، أي هذا التفسير عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أبي العالية وعن الحسن وقتادة والضحاك وجماعة من المفسرين. وأيضا مما يدل على أن عيسى ينزل في آخر الزمان وأن من ذلك من علامات الساعة ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موت من؟ قبل موت عيسى. إذا متى سيكون الإيمان به؟ وهذا يكون قرب قيام الساعة، أي إذا نزل عيسى عليه السلام هنا بعض الناس سيؤمن به، وسيؤمن ماذا؟ بنبوته عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا التفسير هو رأي كثير من العلماء من المفسرين. وأما من السنة فالأدلة كثيرة وكثيرة جدا، كما سيأتي معنا في التفاصيل التي سنسمعها في هذه المباحث. وبلغت هذه الأحاديث إلى حد التواتر، إلى حد التواتر. وقد ذكر التواتر أئمة أجلة من أهل العلم والفضل كالإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال فهذه أحاديث متواترة. وممن كذلكم أشار إلى تواتر أحاديث عيسى الحافظ ابن حجر، وهكذا الإمام الشوكاني وجماعة من أهل العلم، وما ذكروا ذلك إلا لكثرة الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع المعتبر المعتمد بين أهل الإسلام على أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. وممن أشار إلى هذا الإجماع الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، حيث قال أجمعت الأمة، أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة. هذا إجماع معتبر معتمد. قال: وأجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه. هؤلاء الذين أنكروا عيسى ونزول عيسى الفلاسفة والملاحدة، الفلاسفة والملاحدة. وهنا ننتقل إخواني في الله إلى مسألة ملحقة بهذا الباب، وهو: ما موقف الناس من قضية نزول عيسى عليه السلام؟ مع وضوح الأدلة من الكتاب والسنة ومن إجماع الأمة، إلا أن الناس اختلفوا في هذه الأمارة على قسمين اثنين، بين قسمين اثنين، بين إفراط وتفريط، وبين جفاة وبين غلاة. فطائفة من الناس أنكرت هذه الأمارة واعتبرت ذلكم أنه أسطورة من الأساطير وأن خرافة من الخرافات، كما أشار السفاريني أنه قول الفلاسفة وقول الملاحدة، وقد أشرنا إلى هذا في أوائل مباحث هذه الدروس على بعض العصريين ومن العقلانيين من ينكر هذه الآيات لأنها لا توافق العقل، فأنكروها جملة وتفصيلا، بل تجرأوا على ردها وعلى نكرانها. وبعض هؤلاء أنكر قصة أو نزول عيسى عليه السلام بأمور ليس لأنها تخالف العقل. بعضهم له شبه في هذا الباب، بعضهم يرى أن نزول عيسى عليه السلام مفاده أنه سيأتي بشريعة، والذي نعرفه من الكتاب والسنة على أنه ما هناك شريعة بعد شريعة رسول الله، فكيف نؤمن بنزول عيسى؟ عيسى سيأتي بتشريع بعد رسول الله؟ لا. ولهذا أول الآيات والأحاديث بهذا الباب. ومما أذكره ممن أنكر قضية نزول عيسى ما ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، أنه نقل عن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى بأن محمد عبده أو محمد عبده، وهو من بعض العقلانيين في الزمان الأول، أنه أنكر نزول عيسى عليه السلام. فالشاهد أن هذا جماعة من الناس خرجوا عن إجماع الأمة بإنكارهم عيسى، وهذا محل ضلالة. ولهذا يقول صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى بعد ما أن ذكر الآيات والأحاديث الدالة على نزول عيسى، قال: فهذه الآيات الكريمة والنصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على نزول عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض قرب قيام الساعة، ولا ينكر نزوله إلا ضال مضل معاند للشرع مخالف لكتاب الله وسنة رسوله باتفاق أهل السنة. أي لا إشكال عند أهل السنة أن هذا محل ضلالة، أن يتجرأ أحد كائنا من كان في إنكار مسألة نزول عيسى في آخر الزمن. هؤلاء الجفاة وممن أنكر. وبالمقابل عندي غلاة. ووجه الغلو في قضية نزول عيسى عليه السلام أن منهم من ادعاها لنفسه، وهل بعد هذا الغلو من غلو؟ منهم من يرى أنه هو عيسى المعني. وممن ذكر عنهم هؤلاء ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه بغية المرتاد، ذكر أن أناسا ادعوا لأنفسهم بأنهم هم المعنيون بهذا الخبر، بأنهم سينزلهم الله في آخر الزمان. وأيضا ما ذكره صاحب عون المعبود على أن رجلا في زمنه زعم أن الذي ينزل في آخر الزمان وليس عيسى بن مريم وإنما هو هو، ويعني به نفسه. هكذا ذكر صاحب عون المعبود عن رجل ظهر في زمنه. فهؤلاء قوم وأقوام من أهل الضلال زعموا من حبهم لهذه الأمارة ومن غلوهم أنهم ادعوها لأنفسهم. مسألة كذلك من المسائل المهمة في هذا الباب، لماذا كان عيسى عليه السلام الذي اختير من بين الأنبياء أن ينزل؟ الأنبياء كثر، فلماذا تم اختيار عيسى عليه السلام لأن ينزل كأمارة من أمارات الساعة؟ العلماء في ذلك لهم عدة احتمالات. من هذه الاحتمالات منهم من قال بأن عيسى عليه السلام لما رأى فضيلة أمة محمد دعا ربه بأن يجعله منهم فاستجاب الله له، وهذا بعيد لأن هذا يفتقر إلى دليل، فأن عيسى دعا ذلكم بهذا الطلب وأن الله استجاب له. والقول الآخر ولعله الأظهر وعليه جماعة من المحققين أن عيسى عليه السلام اختير من بين الأنبياء لأن فيه رد في نزوله على شتى الطوائف، ففيه رد على اليهود الذين زعموا بأنه قتل وأنه كان ليس بنبي بل أنه ابن زنية هكذا يدعون، وفيه رد على النصارى الذين صدقوا هذه المزاعم بأن عيسى صلب. ولهذا تجد النصارى عندهم ماذا؟ الصليب، هذا يعظم عندهم في كنائسهم في ألبستهم في اعتقاداتهم الصليب. وأيضا في نزول عيسى فيه تأييد وتأكيد لصحة عقيدة المسلمين. إذا نزول عيسى عليه السلام هو عدة اعتبارات لليهود والنصارى وأهل الإسلام، فلهذا تم اختيارهم من بين الأنبياء على الجميع الأنبياء الصلاة والتسليم. ننتقل كذلك من المسائل التفصيلية ما يتعلق بصفة عيسى عليه السلام حين أن ينزل. جاءت الأحاديث الكثيرة التي تدل على صفته وماذا سيكون عليه وصفه عليه السلام. من ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ليس بيني وبين عيسى نبي، ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإذا رأيتموه فاعرفوه. بماذا سنعرفه؟ بهذه الصفات التي سيذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. نبقى مع هذه الصفات، فقول نبينا عليه الصلاة والسلام رجل مربوع، قال علماء المربوع الذي ليس بالطويل وليس بالقصير، هذا أولا. إلى الحمرة والبياض في بيان بشرته، فهو ليس أسمر أو أسود، لا، بل هو كما قال نبينا إلى الحمرة والبياض. ينزل بين ممصرتين، والممصرة كما في النهاية في غريب الحديث هي الثياب التي فيها صفرة، الثياب التي فيها صفرة خفيفة، ليس صفرة فاقع، لا، صفرة خفيفة. وانظر إلى عظيم وصف نبينا إلى ثياب عيسى، فقوله بين ممصرتين أي بين ثوبين، ينزل وعليه ثوبان عليه السلام بهذا اللون. قال كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، أي إشارة إلى مدى النظافة والنضارة التي يكون عليها عيسى عليه السلام. من المسائل المتعلقة بعيسى كذلكم مسألة: متى ينزل عيسى؟ متى أوان نزوله؟ جاءت الأحاديث الدالة كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح أن المسلمين بينما هم يستعدون للصلاة، تحديدا في صلاة الصبح، صلاة الفجر، وكان هذا على إثر مقاتل وقتال بينهم وبين الأعداء، سيأتي معنا من هم. فبينما قام إمامهم، جاء في الحديث أنه رجل صالح وهو يجهز هؤلاء المقاتلين فيرص الصفوف لكي يصلي بهم، في هذا الأثناء ينزل عليهم عيسى عليه السلام، ينزل عيسى عليه السلام. فهذا الإمام لما يرى نزول عيسى ماذا يفعل؟ يرجع القهقرى، يرجع إلى الخلف. لماذا؟ لكي يتقدم عيسى عليه السلام. من هذا الذي يتقدم على هذا النبي الكريم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا بعيسى يمد يده فيضرب على كتفي الإمام ويقدمه، لا ترجع، لا ترجع، فيضرب عليه بمنكبه ويقدمه، فيقول عيسى عليه السلام: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، أي ما أقيمت الصلاة إلا لك فتقدم. وجاء كذلك هذه المسألة في بيان نزول عيسى، وأنه في هذه الفترة بعينها، ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم، فقال: صلي لنا. لما يرى الأمير، أي أمير الجيش، نزول عيسى يقول: صلي لنا، فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، إن بعضكم على بعض أمراء، أي هذا ليس مقامي. طبعا هذا كما قلنا يكون حين استعداد المسلمين لقتال العدو، وأعني به الدجال كما سيأتي معنا. كذلك من مسائل متعلقة بعيسى عليه السلام: أين ينزل؟ ذكرنا متى، أين ينزل في هذه المعمورة الفسيحة؟ جاءت الأدلة الدالة على تحديد مكان عيسى، فقد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث النواس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق. تأمل إلى هذا التحديد، تحديد عجيب في أمر عيسى، في صفته، في ثيابه، في وقته، في الفرض الذي ينزل فيه، بل في الموقع تحديدا، في أي مكان. فقال عليه الصلاة والسلام: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق، هذا المكان الذي سينزل فيه عيسى. وجاء عند الطبراني من حديث أوس، من أوس مرفوعة، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرق دمشق، شرق دمشق. فهذه الأدلة والحديث صحيح الجامع يدل على كثرة الأحاديث التي اتفقت على أن عيسى عليه السلام ينزل في أرض الشام، تحديدا عند المنارة البيضاء. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه ذكر أن هذه المنارة موجودة في زمنه، موجودة في زمنه، وأن هذا مما يذكر من فضائل الشام، مما يذكر من فضائل الشام تحديدا من فضائل دمشق. واستشكل جماعة من أهل العلم على أن هناك روايات تدل على أن عيسى عليه السلام إنما ينزل في البيت المقدس، إنما ينزل في البيت المقدس، فكيف الجمع؟ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى قال ما هناك إشكال، قال لأن لو نظرنا بمعنى كلامه إلى شرق دمشق فإن بيت المقدس، بيت المقدس هو في الحقيقة شرق دمشق، يعتبر شرق دمشق. وأما كون أن الآن طبعا في زمنه بعد ذلك أن الآن ما هناك منارة، قال لا يستبعد أن الأمارة ستنشأ عند قرب عيسى، عند قرب نزوله سيحتاج الناس سبحان الله لأمر ما إلى بناء منارة هنالك، وتكون هذه المنارة عند بيت المقدس، فينزل عيسى عندها، فيكتمل الحديث بأن عيسى نزل في بيت المقدس شرقي دمشق عند المنارة البيضاء. هكذا جمع رحمه الله. نأتي كذلك من المسائل المتعلقة بعيسى عليه السلام مسألة، وهي كيف ينزل عيسى، كيف ينزل عيسى عليه السلام. أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مسألة كيفية النزول كما جاء ذلك في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق، قال بين مهرودتين، بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. هذا الحديث بطوله، واقتصرت إنما على وضع موطن الشاهد منه، ما يتعلق بهيئة عيسى كيف ينزل عليه السلام من السماء بعدما رفعه الله. قال عليه الصلاة والسلام بعدما أخبر بأنه ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق، قال بين مهرودتين، بين مهرودتين، هذا الحديث عن ماذا؟ عن ثيابه، عن ثيابه. والمهرودة قال العلماء هي الأثواب التي قد أصبغت بورس وبزعفران، بورس وبزعفران. وتذكرون قبل قليل أشرنا إلى ما يتعلق بوصف عيسى أنه ينزل بين ممصرتين، وأشرنا أن ممصرتين عبارة عن ثوبين، ما بهما في بلون، ما هو اللون؟ أصفر خفيف، أصفر خفيف. فهذه الرواية الثانية تؤكد الأولى على أن عيسى نعم ينزل في ثوبين بين مهرودتين، وهنا مهرودتين أن هذه الثياب مصبوغة بلون فيه صفرة، حتى أن من الشراح من قال والمقصود بالمهرودتين أي أن مصبوغة بهرد، الهرد معروف عندنا، ما لون الهرد؟ في نوع اصفرار، اصفرار. فإذا هذه الأوصاف متلائمة متواطئة، ليس بينها تضاد، فمن حيث العدد ثوبين، من حيث اللون صفرة خفيفة، لكن ها هنا فيه بيان على أن الصفرة إنما جاءت من هذه المادة، إما من ورس زعفران أو أنها من هرد كما جاء في شرح العلماء. والأمر الثاني أنه يضع كفيه على أجنحة ملكين، ينزل من خلالهما من السماء إلى الأرض. وفي قوله إذا طأطأ برأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان. ما هو الجمان؟ الجمان قال العلماء هي حبات الفضة، حبات الفضة يعني حبات مصنوعة من فضة على هيئة اللؤلؤ، على هيئة اللؤلؤ. وما المراد بهذا الوصف؟ وإذا رفع تحدر من أن يخرج منه ماء، يتقطر منه ماء، وهذا الماء المتساقط من رأس إذا رفع رأسه بلغ من الصفاء أنه كاللؤلؤ المصنوع من الفضة، أي غاية من النضارة والنظافة لعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان. نأتي إلى مبحث وهو لعله من المباحث الأخيرة المتعلقة بنزول عيسى عليه السلام، وهي ما هي أعمال عيسى إذا نزل؟ عيسى سينزل سيقوم بعدة أعمال، نبدأ بأهم عمل، بل هو في الحقيقة أول عمل سيقوم به عيسى عليه السلام، ما هو؟ القضاء على الدجال. مر معنا الدجال درس أمس، وأخذنا شوطا في بيان فتنته وبيان خبثه ومكره وما كان من خوارق العادات التي أذهل الناس وأذهل الأنام، حتى اتبعوه الفئام الكثيرة من الأمم والشعوب. أسطورة الدجال تنتهي بنزول عيسى، ولهذا عند الترتيب، عند الترتيب قلنا الدجال ينزل قبل عيسى، هذا ما في إشكال، عيسى ما سيكون قبل الدجال، لا، عيسى بعد الدجال، ينزل الدجال يأخذ فترة من الزمن، عيسى ينزل بعد ذلكم. فقد جاءت الأحاديث على أن من أوائل أعمال عيسى عليه السلام إذا نزل أن يتولى القضاء على الدجال، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على أن عيسى عليه السلام ينزل في البيت المقدس كما أشرنا، والناس يستعدون لصلاة الفجر، وأن هؤلاء هم ثلة من المقاتلين، ما بهم؟ هؤلاء حوصروا، هؤلاء حوصروا، وكان حصارهم من قبل من؟ من قبل الدجال معه أعوانه، سيأتي من هم. فإذا عيسى نزل ما سيتقدم للصلاة؟ سيصلي الإمام القائد. فإذا انصرفوا من الصلاة، هذا أول عمل، ينزل عيسى يصلي مع الناس، إذا انتهى يقول عيسى عليه السلام افتحوا الباب، افتحوا الأبواب، لا ضير عليكم. هم يخافون من الجيش الذي وراء الباب الذي حاصر بيت المقدس، فيقول عيسى عليه السلام افتحوا الباب، كما جاء ذلكم عند ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح يحسن الألباني. فإذا فتح الباب فإذا من ورائه الدجال ومعه 70,000 من اليهود، معه الدجال ومع الدجال 70,000 من اليهود. فإذا رآه الدجال هرب، يهرب، ما يستطيع أن يقاوم عيسى عليه السلام، لأن عيسى فاجأه، هو يرى أن فقط أن هؤلاء فئة مؤمنة فقط، ما هناك عيسى، عيسى ينزل من حيث لا يشعر أحد. فإذا رأى الدجال عيسى أمامه يهرب ويفر، قال عليه الصلاة والسلام فيدركه عيسى عند باب لد، عند باب لد، فيقتله هنالك. وجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال يذوب حين يرى عيسى كما يذوب الملح في الماء، يعني ذوبان حقيقي، يتلاشى الدجال يتلاشى، لأن كما قلنا عيسى عليه السلام عنده خاصية، ما خاصية عيسى؟ خاصية له ريحة ما يجدها كافر إلا مات، ما يتحمل. فإذا رأى هؤلاء الكفار عيسى يهربون مباشرة، منهم الدجال، دجال يبدأ بالتلاشي 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 فيذوب، لكن هل عيسى يتركه؟ لا، وإنما عيسى يعجل الدجال فيرميه برمح يكون معه، ثم يرفع الرمح حتى يرى الناس دم الدجال. ولماذا يفعل عيسى هذا؟ لماذا يتعمد في قتل الدجال؟ مع لو ترك لذاب، وانتهى. عيسى يعلم أن الكثير من الناس يعتقد في الدجال، فربما ظن الظان أن الدجال اختفى وسيظهر هنا أو يظهر هنا أو يظهر هنا، فأراد عيسى أن يقضي على هذه الظنون وعلى هذه المعتقدات بأن يريهم دم هذا الرب الذي زعموه ربا من دون الله، فيعلم الناس أن ربهم قتل وأنه أبيد. فحين يتفرق من معه، ومن كان معه؟ اليهود، فيهرب اليهود. فماذا يفعل المسلمون؟ فيجرون وراءهم. ماذا يعملون؟ فيقتلونهم قتلا. وحينها يأتي الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فهذا إخواني في الله يذكر من هذه الأمارة. بقي كذلك أعمال، بعد الأذان نواصل الحديث فيها. إلى هنا والله تعالى أعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكرنا إخواني في الله المبحث الأخير الذي نقف عنده في مبحث نزول عيسى عليه السلام ما يتعلق بأهم أعماله، وأشرنا إلى أول عمل وهو أهم عمل، القضاء على الدجال بنفسه عليه السلام. وأيضا من أعمال عيسى عليه السلام أنه يحكم بدين الإسلام ويهد ويهدم جميع الملل والأديان، فلا بقاء إلا للإسلام. جاء ذلك في عدة أحاديث كثيرة تدل على أن عيسى عليه السلام لن يحكم بالنصرانية، بل ولن يأتي بشريعة مستقلة، وإنما يأتي بما هي في شريعة المسلمين، فهو مجدد، فهو إنما يجدد هذه الشريعة والملة الحنيفية. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض الماء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وفي رواية: ويضع الجزية فلا يقبلها من كافر. وجاء في صحيح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. فهذه الأحاديث تدل على أهم عمل يقوم به عيسى عليه السلام، الإلغاء لكل دين سوى دين الإسلام، وإنما يحكم بما في هذه الشريعة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما، قال العلماء: أي حاكما بالشريعة، حكما أي حاكما بالشريعة، عدلا، جاء في رواية أخرى مقسطا، والمعنى واحد لأن المقسط هو العادل. قال: حكما عدلا فيكسر الصليب. ودل ذلكم أولا أن عيسى ماذا؟ يزيل العقيدة الكفرية عند جميع النصارى الذين لطالما اعتنقوا الصليب بحجة أنه هذا هو الدين الصحيح، فيقوم عيسى عليه السلام بكسر الصليب بنفسه، مبينا أن هذه خرافة، وأنه ما صلب وما قتل، بل ها هو حي يرزق، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. وفيه إشارة كما قال العلماء على أن المذهب الصحيح على أن الخنازير في ملتنا ليس فقط أنها لا تؤكل، بل كذلكم لا تربى ولا تبقى. الخنزير ما يبقى على وجه الأرض، يقتل، نعامله كما نعامل الوزغ، هذا الوزغ الذي نجري خلفه ونقتله تعبدا لله، وهكذا الخنازير ما نبقيها، فمن ظفر بخنزير يقتل، وإذا كان تحت أيدينا تقتل لا تبقى. فلهذا عيسى عليه السلام إنما يفعل شيء هو من أصل ديننا، ما أتى بشيء جديد، وهذا الذي عليه العلماء أن الخنازير تقتل. قال ويضع الحرب، لأن ماذا؟ ذهبت الملل والأديان، نحارب من؟ ما بقي إلا المسلمون فقط. قال ويفيض المال، وفي رواية ويضع الجزية فلا يقبلها من كافر. هذه المسألة نعم وقع فيها إشكال عند العلماء، نؤكد على أن عيسى ما يأتي بشريعة مستقلة وإنما يمشي على شريعتنا. قال العلماء إذن لكن من شريعتنا أن نقبل الجزية من أهل الكتاب، فعلام إذا نزل عيسى يلغي هذه الشريعة وهي من شريعتنا؟ هذا محل إشكال، لكن العلماء دفعوا هذا بعدة احتمالات. من هذه الاحتمالات قال بعضهم أن الأصل أن الجزية نستقبلها من أهل الكتاب إلى أن ينزل عيسى، فنزول عيسى ناسخ من قبول الجزية، وهذا الحكم هو من رسول الله لا من عيسى، قضية النسخ، هذا قول. لكن أقوى الأقوال ما ذهب إليه جماعة من العلماء، ألا وهي أننا في مثل هذه الأزمان وفي زمن رسول الله إنما نقبل الجزية، لأن اليهودي والنصراني إما أن نقاتله وإما أن يسلم وإما أن يضع الجزية، يدفع الجزية. لماذا دفع الجزية؟ قال العلماء لوجود الشبهة، النصراني يرى أنه على الحق واليهودي يرى أنه على الحق، يرى أنه على التوراة ويرى ذاك أنه على الإنجيل، ذاك متبع لموسى ذاك متبع لعيسى وأنا على الدين الحق، ولوجود الشبه روعي هذا الظرف. فإذا اتخذنا، فالشريعة اتخذت منهم وسط الجزية، إذا لا قتال ولا إسلام، دفعوا الجزية مراعاة الشبهة. قال ولكن إذا نزل عيسى عليه السلام أمامهم هل بقيت شبهة؟ الجواب لا، ما عندهم شبهة، لأن عيسى يقول ها أنا ذا أدعوكم يا نصارى، أدعوكم يا يهود إلى الإيمان بشريعة الإسلام باتباع النبي الأمي محمد بن عبد الله بالإيمان بالقرآن. قال الحافظ ابن حجر، وهذا القول هو الصحيح، قال الحافظ إذن ماذا بقي بعد إزالة الشبهة؟ إذن ما بقي إلا أن نعاملهم معاملة عباد الأوثان، فلا نقبل منهم جزية، وهذا القول وجيه كما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن عيسى من أهم أعماله أنه يأتي بماذا؟ بالعمل بشريعة الإسلام. ومن أعمال عيسى الثالث وهو أنه ماذا؟ يساعد الناس على تخطي قضية يأجوج ومأجوج، وهذا نرجي الكلام عنه في الأمارة الأخيرة إذا تحدثنا عن يأجوج ومأجوج، حين سيأتي لنا كذلك موقف عيسى عليه السلام، وأن هذا من أعماله أنه سيحوز بالناس عن مصادمة يأجوج ومأجوج. ومن أعمال عيسى ما يكون من وجود الرخاء والأمن والأمان الذي سينعم به الأنام ولا يخطر على بال أحد من الناس في زمنه عليه السلام، وهذا الكلام كذلك نرجيه إلى ما بعد القضاء على يأجوج ومأجوج. وبهذا انتهينا إخواني في الله عن مبحث عيسى عليه السلام وما يتعلق بهذه الأمارة من أمارات الساعة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.